لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الامين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهى نهجه الى يوم الدين وعلى رسل الله اجمعين. اما بعد فحديثنا فيما مضى عن فرق اسلاميه انحرفت عن الاطار الصحيح، والاطار الصحيح هو إطار السنة. فحين نتكلم عن المعتزلة وحين نتكلم عن الروابط وحين نتكلم عن الخوارج على اختلاف طوائفهم فنحن في الجملة نتكلم عن قوم مسلمين من أهل الإسلام، لأن بعض الناس بيعتقد أن الطعن على الفرق الضالة يعني إخراجهم من زمرة الإسلام، وهذا غير صحيح، لأن الخروج من الإسلام أو الحكم على الخارج بالخروج من الإسلام لا يكون إلا بالكفر بالأصول الستة أو بأصل منها. ولهذا فأهل السنة لا يكفرون الروابط مع كون الروابط يقعون على ابي بكر وعمر، لان معرفه قدر ابي بكر وعمر ليس من الاصول السته، وانما هي من توابع الايمان. كذلك لا يكفرون الخوارج على الراجح، ونقول على الراجح لان في خلاف قديم في تكفير الخوارج، واعني بالخوارج الحقوريه الأولين. هناك خلاف قديم في تكفيرهم كما قلنا من قبل، سببه أن بعض النصوص حكمت عليهم بما ظاهره الكفر، كقولهم كقوله صلى الله عليه وسلم خلاف أهل النار، وكقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع أن بعض أهل السنة أيضا تأول هذه النصوص ولم يخرجوهم من الملة. أنا الليلة سأتكلم عن نموذج جديد، نموذج حديث، والجديد في هذا النموذج أن المجامع العلمية حكمت على هذه الفئات بالكفر. يبقى نحن الليلة لا نتكلم عن فرقة ضلت وهي في إطار الإسلام، ضلت عن منهج أهل السنة قليلا أو كثيرا وهي في الإطار العام للإسلام، لأن الإطار العام للإسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو من المسلمين، ده إطار عام للإسلام. وعشان كده كلمة الرافضي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يصلي الى القبلة. نعم قد يكون له بدع في الصلاة، بدع في كيفية الصلاة، بدعه كثيرة، وقد يقع بعض هؤلاء في الكفر. يعني حينما اقول ان الروابط في الاطار العام للاسلام لا يعني ان هناك منهم من غلا غلوا يخرجه عن الاسلام الى الكفر، فمن زعم منهم ان القران قد حرف فقد كفر، لانه طعن في الركن الثالث من اركان الايمان وهو الايمان بالكتب، طعن في القران. ومن زعم ان القران محرف او انه زيد فيه ونقص منه فهذا كفر. الفرقه التي سنتكلم عنها الليله سبب الحكم عليها بالكفر أنهم ادعوا نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى السبب الرئيسي في اخراجهم من المله ما نقولش دول من فرق الامه، لا، هؤلاء ياتون بدين جديد وان البسوه ثوب الاسلام. هذه الفرقه هي الاحمديه او ان شئنا الدقه القاديانيه التي ظهرت في القرن التاسع عشر في الهند، في بلاد الهند. والعجيب ان هذه الفرقه خرجت من بيئه سنيه. يعني عندنا فرقتان ضالتان كافرتان ظهرت في توقيت متقارب، وهما الان لهما وجود على الساحه، وقد يكون وجودا كبيرا. الاحمديه القديانيه والبابيه البهائيه او البهائيه البابيه. الاحمديه القديانيه خرجت من بيئه سنيه، والبهائيه البابيه خرجت من بيئه شيعيه اثنا عشرين. حتى لا يظن ان هذه الفرق الكثيره لا تخرج الا من رحم الشيعه او من رحم الرافضه، وان كان الكثير منهم خرج من رحم الرافضه، لكن هؤلاء خرجوا في بيئه سنيه في الهند. و كما قلت ان السبب الاساسي والرئيسي للحكم على هؤلاء الكفر ادعاؤهم بنبوة زعيمهم، وان النبوة لم تنقطع بمحمد صلى الله عليه وسلم. وانا طبعا كنت كتبت ثلاث مقالات لما ظهر في القناة الاحمدية باللغة العربية، قناة مشهورة باسم ان تي اي، يعني ام اشاره المسلم وايه اشاره لاحمد او احمدي، وتي يعني تلفزيون، يبقى قناه التلفزيون ايه؟ الاحمد المسلم الاحمدي. لما ظهرت هذه القناه كتبت ثلاث مقالات متواليه في مجال التوحيد، احذر الناس، احذر الناس لماذا؟ لان هذه القناه كانت مبهره. يعني اي مسلم محدود الثقافة يحب يسمعهم ويحب يتواصل معهم، وربما تخفى عليه مثل هذه الأمور، خاصة وأنهم في الجملة يذكرون كلاما معقولا جدا. يعني الانحرافات مش شديدة الإبهار بحيث تجعلك يعني تقشعر أو تتقزز، ده حتى هم ألبسوا الإسلام أو عقائد الإسلام ثوبا عقليا أخذوه في الجملة عن المعتزلة في كثير من عقائدهم. فتجد الذي يحترم العقل اليوم ولا والله كلام جميل، كلام معقول، كلام محترم، كلام مرتب. والحمد لله بعد هذه المقالات وبعد سلسلة لقاءات في قناة الحكمة، وبعدها هم تولوا الرد علي بحوالي 12 ساعة متواصلة، سب وشتم ورد وزعم انهم دعوني للمناظرة وانني رفضت. الكلام ده تم تقريبا سنة قبل الماضية، من سنتين. ثم بفضل الله تم رفع القناة وسعدنا بهذا، لكن انا بوبئت اليوم من القناة على الثاني، ولكن على تردد، برضه تردد بعيد، وهو التردد المعروف باسم نور سات. ونور سات ده جزء من نايت سات، جزء مستأجر من نايت سات، بس مستأجروه من الروابط، وهم عزيم الدين، يعني يعطي النصارى، يعطي اليهود، يعطي اي احد، طالما ايه القضيه عندهم قضيه تجاره. فالقناه هذه مره اخرى والبعض يستقبلها الان، وان كانت ليست بالرونق القديم، ليست بالرونق القديم بفضل الله. لما اقرا لك القانون بتاع الايمان اللي بيذكروه على الشاشه، يعني ياخد القارئ يقرا القانون والقانون مكتوب على الشاشه، تجد الكلام ده باحترام. يعني انا هنا نقلت بعض ما كنت قد نقلت عنهم. يقول في عقيدته: انا نحن مسلمون. انا عايزك تحد العبارات وتشوف ايه اللي ممكن ننتقده منها. إنا نحن مسلمون نؤمن بالله الفرد الصمد الأحد قائلين لا إله إلا الله، ونؤمن بكتاب الله القرآن ورسوله سيدنا محمد خاتم النبيين، ونؤمن بالملائكة ويوم البعث والجنة والنار، ونصلي ونستقبل القبلة ونحرم ما حرم الله ورسوله ونحل ما أحل الله ورسوله، ولا نزيد على الشريعة ولا ننقص منها مثقال ذرة، ونقبل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فهمنا أو لم نفهم سره ولم ندرك حقيقته. إيه رأيكم في القانون اللي بيعرض على الشاشة؟ ممتاز، كلام جميل جدا. ناس تؤمن بالله وملائكته وكتبه، كفاية يشير للقرآن، أنا بؤمن بالقرآن. لكن هذا الكلام، لأن دايما المنحرفون يلبسون الباطل ثوب الحق. ما يجيش يقول لك أنا منحرف عن القرآن، أنا مش عاجبني القرآن، أو أنا يعني حتى منكر السنة، يقول لك ما يجيش يقول لك أنا منكر للسنة، لكنه قد يطعن ويشكك في الأحاديث، يقول لك إيه رأيك؟ الكلام ده معقول؟ الكلام ده مقبول؟ دي طريقة المنحرف دائما، انه لا يعلن عن انحرافه صراحة. طب هذا انا سميته قانون، هو مش عادة قانون، لكن سميت لان هذا يقرؤونه على الشاشة مثلا في اليوم 20 مرة، عشان اللي بيتابع الشاشة يقول ده والله ده قناة ممتازة، ناس مسلمة، وعلى فكرة فيهم ناس مصريون، يعني فيهم مصريين دعاء مصريون ودعاء من فلسطين من الأردن من دعاء عرب يتكلمون اللغة العربية. قد يقال بعد ذلك طب أي خلل أو أي خلاف بيننا وبينهم يبقى مقبول في إطار البدعة والسنة، إن دول ناس مبتدعة خرجوا عن منهج أهل السنة إلى بدعة أو ضلالة، يعني لماذا لا نسويهم؟ طب احنا لو قرأنا هذا الكلام وعرضناه على منهج الخوارج او منهج الروافض قد يقال ان هذا افضل، ده هذا التزام بالسنة، التزام بالقرآن، وإلا يشر الى كلمة السنة لكن اشار الى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول قرآنا وسنة. لكن كثير من هؤلاء يعني بما جاء به الرسول القرآن دون السنة. لكن هؤلاء حينما أعرض العقائد التي يظهرونها على استحياء، طبعا القناة العربية لما ظهرت كانت تحتاج إلى سياسة معينة في الخطاب، ما يبقاش الخطاب وقح، ما يبقاش الخطاب فج، ما يبقاش الخطاب صريح، محتاجة خطاب في مدارعة، يعني بالبلد لف ودوران لكي لا تصدم عقيدة المسلم، لأنه بيخاطب بيه بيخاطب المنطقة العربية، لكن لما يتكلم بالأردية ويخاطب الهندي باكستاني، أو يتكلم بالإنجليزية ويخاطب الأوروبي قد تختلف المسألة. لما قرأنا عن هؤلاء في الكتب القديمة التي صنفوها وردت عليهم وجدنا أمور كفرية كثيرة هم اليوم ينكرونها، أو هم اليوم يقولون ما قلنا هذا، مع أن الكتب التي تثبت هذه الأمور الكفرية مسجلة على موقعهم على الإنترنت، يعني وده من العائلة اللي ممكن تدخل ما بتقدرش تنزل الكتاب تاخده تطبعه كوبي يعني، لكن ممكن تتصفحه، عاملين كتب مصورة بحيث أن أنت إيه تتصفح. طب تعالوا نشوف الفرقة دي لما ظهرت، ولاحظوا الفرقة دي ظهرت في الهند في بيئة ما بتتكلمش عربية، بيئة المسلمين في الهند لغتهم ايه؟ الأردن، إلى لغات أخرى، يعني الأردن هي اللغة الأكبر والأشهر عند مسلمي الهند وباكستان، لكن في لغات أخرى، عشان كده كانوا يؤلفوا بالأردن ويؤلفوا بالإنجليزي ويؤلفوا بالعربي، لأن المسلم يعني دايما له تعلق باللغه العربيه حتى لو كان اصله غير عربي، لانه على الاقل يقرا الفاتحه باللغه العربيه، بيصلي باللغه العربيه. فكانت مؤلفاتهم في معظمها بالاردن وبالانجليزي واحيانا باللغه العربيه. طب تعالوا نشوف يعني الراجل اللي هو ميرزا غلام احمد الذي نسبت اليه هذه الطائفه، وانا لا اريد ان اقول بقى فرقه، لان فرقه يعني قلنا من داخل اطار المسلم، وان ضلت وان ابتعدت عن الحق كثيرا، لكن دي طائفه وان لبست ثوب الاسلام فقد حكم عليها بالخروج من الاسلام لاسباب. طب تعالوا نشوف ماذا قال هذا الغلام القدياني او الاحمدي، نسبه اليه احمديه نسبه الى اسمه احمد. هذا الرجل اول ما ظهر بدا يرد الاقوال في اتباعه، وفي مصيبه في واقعنا المعاصر ان لو انسان طلع يقول اي كلام هيلاقي نفسه صدقه، لدرجه ان احنا في مصر اللي يفتكر التاريخ القريب هيعرف ان في ناس في مصر ادعت النبوه فتره قريبه. يعني انا اذكر كان في راجل في اسكندريه كان اتباعه يدعوه انه نبي، وقبض عليه ودخل السجن هو وكثير من اتباعه، وكان عامل لهم نظام خاص للزواج، وبرضه بيقرأوا القرآن، وبرضه يعني هي نبوة خارجة من رحم الإسلام. الكلام ده كان في مصر مثلا قريبا من فترة قريبة، قول 10 سنوات أو أقل أو أكثر. أنا لا أذكر تحديدا التاريخ، لكن الشاهد إن لما أقول مصر، مصر بيئة يعني لا تستقبل الأمور الغريبة هذه، لكن الهند بيئة صالحة لاستقبال أي أمر غريب في داخل الإسلام، خاصة أنهم ناس لا يعرفون العربية في الجملة، مع أن الهند فيها علماء على مستوى عالي جدا إلى اليوم، وفيها أهل سنة، وبعض أهل السنة الهند جم زارونا هنا في مصر وجم هنا في البيت، ناس أهل سنة حقا. لكن أيضا هذه المجتمعات البعيدة لغة والبعيدة مكانا بتبقى صالحة لاستقبال أفكار مختلفة شوية أو أفكار متطرفة بعيدة عن المنهج. أول شيء تكلم في هذا الرجل أنه زعم أنه مجدد، والحديث الذي قد نتفق في صحته أو نختلف، إن الله يبعث، حديث أبي داود وغيره، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وإحنا في الجملة بنقبل الحديث، يعني انا ما شفتش حد من اهل السنه بيقول هذا مرفوض، وان تكلموا في الاسناد يضعفوه احيانا او يقبلوه، لكن اذا تكلمنا في المعنى بنجد ان المعنى مقبول عند اهل الاسلام. والناس يقول لك مثلا الشيخ فلان هو المجدد، الشيخ علان هو المجدد، حتى ان في القديم يعني كان كل ارباب المذاهب الفقهيه يدعون ان المجدد منهم، يعني المالكيه يقولوا مالك وهو مجدد القرن الاول. انه بعد 100 سنة الشافعي ولا ده الشافعي، ومالك الشافعي الصنوان، لكن العصبية للمذهب تخلينا نقول المجدد يبقى لابد يكون ايه، حتى ان السبكي في كتابه طبقات الشافعية عد 10 من المجددين كلهم من الشافعية، العشرة كلهم شافعية انتصارا طبعا للمذهب. وبعد كده يعني من الاشعرية، لانه برضه انتصارا للمذهب الاشعري. الشاهد ان الرجل بدأ بدعوة تجديد، ودعوة تجديد محتاجة ايه؟ محتاج واحد يتكلم في الدين. ما انا عشان نبدأ نقول الراجل ده مجدد الدين، لو انت الاول هنسمعه بيتكلم في دين الله وهنجده بيبهر الكثير من الناس بكلامه، فلابد يكون عنده مؤهلات من هذه المؤهلات، انه يحسن حفظ القرآن وقراءة القرآن وعرض القرآن والكلام في تأويله وتفسيره. امال الناس بتقول عليه مجدد، او هو يدعو انه مجدد والناس توقفوا على كده من اتباعه على الاقل الا بادوات. وكان الرجل بيكتب بالعربيه، ومن ضمن الاشياء اللي ادعوها عليه ان هو ما كان يحسن العربيه ولكنه اوحي اليه بالعربيه. يعني ما كان يكتب بالعربيه انما هو ايه؟ وحي وليس من بنات افكاره. وله عبارات كثيرة ينظمها على طريقة القرآن، يعني الطريقة القرآنية في كلمة النظم يا أخوانا يطلق على الشعر ويطلق على النثر أيضا إذا كان فيه سجع ونحو هذا، فكان ينظم عبارات وكلماته على بحيث من اللي يقرأها يجد فيها الآيات التي تنتهي أو الألفاظ التي تنتهي بحروف، كما تجد في سورة الشعراء وسورة القصص وفي هذه الصور كان كثيرا ما يفعل هذا، يبهر به الناس كأنه يتلو عليهم القرآن، وما كانش يقول هذا القرآن يعني هذا كلامه، لكنه أخبر أنه يوحى إليه. وطبعا هذا كان في مرحلة متأخرة، لكن في البداية الرجل قال أنا مجدد، كانت مقبولة في الوسط الذي خرج فيه. طبعا الوسط اللي خرج فيه بلاد الهند تحت الاحتلال الإنجليزي، طبعا هذا الرجل كان مدعوما بشدة من استعمار الإنجليزي للهند، وهو نفسه أفصح عن هذا في كثير من كتبه وأخبر أن أباه كان بيعمل عند الإنجليز، وبدأ يقول أن الإنجليز هم السلطان الشرعي في الهند ولا يجوز لأحد أن يخرج عليهم أو يحاربهم أو ينصبهم العداء لأنهم لهم حق الطاعة ونحو هذا. فكان أكبر شناعة شنيعت على الأحمدية أنهم عملاء إنجليز، ولكن الحقيقة أن القضية لو كانت قضية عملاء للإنجليز كانت انتهت الأحمدية بعد انتهاء الاستعمار، لكن الأحمدية موجودة كما ترى، هم يزعمون أن أتباعهم كثيرون، وبعض الطوائف المحايدة أو الطوائف غير المسلمة بترجح أن عددهم قرابة 5 مليون في العالم، ولهم مركز كبير في لندن بيعملوا فيه احتفال سنوي، يعني تقريبا بيزعوه دائما في القنوات بتاعتهم، بتجد ان المدينة كأنها مولد من موالد الصوفية عندنا، ويجتمع الناس لكن مولد شيك، يعني مولد شيك يناسب لندن والسيارات الشيك، وطبعا هؤلاء الناس بيعاملوا معاملة رؤساء الدول، يعني هذا الرجل اللي هو الأمير المؤمنين بتاعهم أو الخليفة يعامل في هذه البلاد باسبور خاص، يستقبل في المطارات استقبال خاص كأنه رئيس دولة، لأنه يقول عليه زعيم طائفة، والطائفة طبعا طول عمرها لها علاقة خاصة بالإنجليز وإنجلترا، فلا شك أن اختيار إنجلترا، لكن لهم مساجد، يعني هم أحيانا يعرضوا على الشاشة صور لمساجدهم، فلهم مساجد في جميع أنحاء العالم، لا نعرف لهم مساجد في مصر طبعا، لكن لهم مساجد في فلسطين، لهم مساجد طبعا في باكستان كثيرة قديما، لهم مساجد في أوروبا وأمريكا كثيرة. طيب الرجل بدأ بقوله أنا إيه مجدد، كلام مقبول ومعقول ويعني يقبل أو يرفض، إيه وعادة المجدد ما يقولش أنا مجدد، لكن دي طريقة كل صاحب ضلالة ظهر في الإسلام يبدأ البداية. بعد كده الرجل لقى أن المجدد دي مش على مقاسه، مش كفاية، فبدأ يدور على ثوب تاني يلبسه، فأعلن على الناس أنه هو المهدي الذي تنتظر الأمة. طبعا دي كنا مجدد يعني عالم بيتكلم في الدين، إنما عالم المهدي يعني أنا الأوحد، وطبعا دي إذا صدق فيها يلم فيها الشيعة والسنة، لأن الشيعة تنتظر الغائب المنتظر، لكن غائبهم معروف بالاسم، يعني غائبهم يعرفونه باسمه وباسم أبيه، وإن كان هو في الحقيقة لا وجود له، عشان كده الشيعة يرفضون. كذلك لو راجع هذه الفكرة على كثير من المتسننة نجد أحاديث المهدي كثيرة، وأن المهدي يخرج في آخر الزمان، وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ولئت جورا، وأنه يفعل كذا وكذا وكذا. المسلمين اليوم لما يجدوا احتلال إسرائيلي في فلسطين يجدوا ففكرة المهدي فكرة إنقاذ الأمة، تجد الحزين على حال الأمة ما يصدق يتلقف مثل هذه الفكرة ويسير خلفها، حتى إن بعض الدعاة في الكام سنة اللي فاتوا لما تولى نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل في الفترة الماضية بدأوا يتكلموا عن الملحمة الكبرى وواقعة مش عارف إيه ونهاية العالم وظهور المهدي وان الدنيا خلاص ولحد النهارده في ناس بتقول 2012 نهايه الدنيا. طبعا كل هذا يعني خط عشوائي، كل هذا كلام لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنه ولا من عقل ولا من دين. لكن الناس بطبعها بتتلهف على المنقذ اللي هو مؤيد من الله عز وجل ويغير ما بالأمة، وينسون قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير له قوانين وله نظام، يعني الأمة الجاهلة، الأمة التي لا تعرف دينها، الأمة المنحرفة، كيف تتغير بشخص ما لم تتغير هذه الأمة، ما لم يغير هذا الشخص من سلوكيات وعقائد هذه الأمة ليردها إلى الحق وإلى الجد. فقال أنا المهدي المنتظر. قالوا له بس المهدي اللي حديث تقول إن اسمه محمد ابن عبد الله، وإنه اسمه على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوه اسمه على اسم أبو الرسول. قال لهم مين قال لكم الكلام ده مقبول؟ مين قال الكلام ده مقبول؟ الكلام ده غير صحيح. مش كل الاحاديث اللي تروح المهدي هو كلامه صح، مش كل الاحاديث اللي تروح المهدي مقبوله او صحيحه، لكن هذا من المقبول. وان انا احمد، انا محمد واحمد ايه؟ ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه. القران ذكر محمد وذكر احمد، فبس ابوك مش عبد الله. فبدا يدخل بفلسفه التاويل والربط للاحاديث، والناس لهم طريقة عجيبة. الحديث الذي يوافق أهواءهم يعتصمون به وإن كان من أوهى الحديث وأضعف الحديث حتى لو كان موضوعا، والحديث الذي يعارض يضعفونه وإن كان في الصحيحين. لهم منهج في التعامل مع السنة، يقول لك احنا لنا منهج خاص في التعامل مع السنة، يعني بأقوال السنة، بس بأقوال السنة بمقياس الأهواء. فالحديث إذا كان يخالفهم أو يعارض أهواءهم فهو ضعيف وغير مقبول وان كان في الصحيحين. يوافق اهواءهم يقول لك كما جاء في الاثار، كما جاء كما يفعل الرافض، يقول لك الروايات، الاثار، الاخبار، اي روايات واي اثار واي اخبار وما مناط وما اعتبار ان الخبر يقبل او لا يقبل، اين الضابط عندكم؟ لكن طبعا هذا يروج به على العامه بسهوله. لما يراوي يقول لك اخبار ويجيب لك الخبر ويطلعوا لك من الطبري او يطلعوا لك مش عارف منين، المساله سهله، الترويج سهل على من لا يعلم ومن لا يفقه. وطبعا كل ارباب البدع والانحرافات بيشتغلوا على من لا يفقه ومن لا يعلم ليكتذبوه، وهو ده السلعه او السوق اللي دعوتهم بتروج فيها. بعد كده لم يكتف الرجل بانه المهدي، قال لك انا المسيح الموعود. احنا نعرف المسيح عيسى ابن مريم، ونعرف المسيح الدجال، طب انت مين فيهم؟ لا، انا المسيح الموعود، المسيح الذي يخرج في اخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزيه. طب ازاي ده المهدي شخصية والمسيح شخصية؟ قال لا، هما شخصية واحدة. أنا المهدي وأنا المسيح، أنتوا مش فاهمين النص الصح. المسيح هو المهدي والمهدي هو المسيح. طيب المسيح كما في النص أنه يكسر الصليب، قال أنا كسرت الصليب. كيف؟ قال رددت على النصارى وبينت لهم أنهم كفار. طب ما دي ذات رد على النصارى، يبقى هو المسيح. ناس كتير في الهند رحمة الله الهندي يرد على النصارى ويرحمهم، هل يبقى يقول أنا المسيح؟ انظروا للتأويل. فأول كسر الصليب بإيه؟ بإنه القمر حجة. عشان كده عندهم دايما برنامج، الناس كتير من المصريين وغيرهم بيتابعوا هذا البرنامج بشغف، لأن في هذا البرنامج بيحاولوا النصارى وبيردوا على النصارى وبيسفهوا عقائد النصارى، بيسمينه الحوار المباشر أو الحوار الصريح. وبيجيبوا قساوسة من مصر وفلسطين يناقشوهم في التليفون ويردوا عليهم وكأنهم متفقون مع القساوسة أو مختلفون، لكن في الجملة اللي بيسمع الحوار الصريح بتاعهم منذهب، شايف عبد المسيح بتاع مصطرب بيرد، وشايف مش عارف القس بتاع المعصرة بيرد، وشايف مش عارف القس اللي خسارة مصر معروفين، وبعدين دول بيردوا عليه ويفحموه ويقولوا له كلامك غير مقبول وبأدب وحوار متأدب. طبعا كثير من الناس بينبهروا بهذا الحوار ويقول لك احنا الوحيدين اللي تصدينا للنصارى، وخاصه لطروحات زكريا بطرس في القناه المشبوهه في لندن، فاحنا تصدينا لهذا والقمناهم حجرا وقضينا على حجتهم. كل لحد كده طبعا لما اتكلم على كلام الرجل ثم التراث اليوم، ان هم التراث اليوم قائم على هذا الكلام. بعد ذلك بدأوا يتعاملوا مع القرآن، وأنا نزل أحد أسمعهم بشغف لفترة طويلة وأسجل كثير مما يسجلونه على الشاشة منطوقا أو مكتوبا، لأن كما قلت شاشاتهم مظهرة، وإحساسي أن عندهم يعني عندهم أمور كفرية وأمور بدعية وأمور ضلالات، لكن عايز اشوف الاخر بيقولوا ايه. يعني لما كتبت المقالات كتبت المقالات بناء على ما يقولون على شاشتهم، وقلت لن الزمهم بما ينكرون او بما لا يقولونه اليوم، لان كيف تلزمهم بشيء ويقول لك انا غير ملتزم به. بدا يتعامل مع المعجزات القرانيه بصوره عقليه، وده أمير المؤمنين عندهم أو الخليفة عندهم النهاردة الخليفة الرابع، الخليفة الثالث رجل بيتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، ويقعد تجيله الأسئلة ويرد عليها باللغة الإنجليزية، ولما يجي حديث أو آية يتكلم لغة عربية ركيكة. هو ده الخليفة، هو ده أمير المؤمنين المبعوث للمسلمين عربا وعجبا، وهو خليفة المهدي والمسيح الموعود عندهم. يتكلم في القرآن كويس، بس يتكلم في القرآن بلا ضوابط. فطبعا من ضمن هذه الأمور ينكرون المعجزات القرآنية. يعني مثلا لما تكلم عن معجزة مشهورة جدا في القرآن، وهي معجزة انشقاق البحر لكليم الله موسى، قال العرب ما يدروش يفهموا العبارة القرآنية. ربنا قال لموسى فاضرب لهم طريقا يابسا. طريق يابس يعني يا اخواننا البحر بتتحاسب في حتت وعميقه في حتت اخرى، ففي حته كده موسى عرفها ربنا دله عليها مشوا فيها الميه يا دوب لحد ركبهم بس. طب موسى عبر بني اسرائيل والله لحد ركبهم، طب فرعون اغرق ازاي؟ قال كان بمصادفه جه مد، فالمد اغرق فرعون وقومه. طبعا هذا كلام اي واحد بيقرا القران الكريم ما يقدرش يستوعبه. طب فين المعجزه هنا؟ وفين العصايه تعمل ايه؟ واخد بالك لما موسى قدر يوصل لحته البحر فيها واطي ويقدر يمشي فيها هو والناس، الميه ما توصلش لحد ركابهم بس. هل تتصور ان يجي مد فيغرق فرعون وجيشه على كثرة عدده؟ كلام مش مقبول. طب وأين العجاز في نجاة موسى وإهلاك فرعون؟ ده مش عجاز. وإن ربنا سبحانه وتعالى يقول فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. التعبير القرآني يقول لما موسى ضرب البحر انفلق البحر ايه؟ قسمين، بقى في طريق يابس بين بحرين، وكل جانب من الماء كالجبل. دي المعجزة اللي القرآن بيدل عليها، لكن الصورة اللي هو بيعرضها صورة عقلانية يحاول أن ينفي بها المعجزة. وطبعا لعل الداعي عندهم مثل هذه الأمور أن كثير من الناس بيطلبوا من مدعي النبوة المعجزات. طب انتوا فين معجزاتكم؟ تقول لك لا ما فيش معجزات، والمساله ما فيش انبياء اصلا كان عندهم معجزات. لا تقول لي موسى ضرب البحر شقه، ولا تقول لي المسيح تكلم في مهده، ولا تقول لي احيا الموتى. الكلام ده كله كلام فاضي، والناس مش قادر. وطبعا هم بيعتبروا ما في القرآن لكنهم يحرفونه بالتأويل، يحرفونه بالتأويل لدرجة أنه لما يتكلم عن سورة النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هل الناس المسلمين الجهلة على مدى 14 قرن فاكرين ان النملة اتكلمت؟ والنملة اتكلمش، ولا لو النملة اتكلمت طب سليمان يسمع كلامها ازاي؟ فتبسم ضاحكا من قولها. طب لو تصورنا ان النملة اتكلمت طب صوتها وصلوا ازاي؟ امال طب ايه الكلام ده؟ قالك ده انت عارفين كده في واحدة اسمها نملة، واحدة انسان امرأة اسمها نملة في القرية اللي سفيان اللي سليمان مر عليه، قال خدوا بالكم سليمان هيخش بهدلكم القرية. هي كده فهم القرآن ولا لا؟ وطبعا الناس الله أكبر ده التعبير اللي ظل عنه المسلمون 14 قرن. طب والهدهد؟ قال برضه راجل طليعة في جيش سليمان اسمه هدهد. وانتم مش عندكم ناس اسمها هدهد؟ شو احنا عندنا في البيت عيلة اسمها هدهد. فهنا التأويل التحريفي لمعجزات الأنبياء. طب المسيح اتكلم في المهد؟ المسيح اتكلم في المهد بس كان عنده 6 سنين، 6 7 سنين اتكلم وقال إني عبد الله أتاني الكتاب. اوعوا تفتكروا إنه اتكلم في المهد يعني هو بيرفع، مش حد بيتكلم هو بيرفع. وبعدين زي ما احنا بنقول كده الكتكوت الفصيح في البيضة بيصيح، يعني الولد اللي لسانه حلو كده بيتكلم ايه بسرعه وتجده فصيح. طبعا هذا منهج في انكار كل ما جاء في القران من ذكر معجزات للأنبياء، لانهم يريدون ان يصيغوا الامور في قال فعقلي بعيد عن قضيه الاعجاز. ما هو المعجزه بتبهر العقل لا شك، فأنكروا المعجزات. وأنا بقول الكلام ده، الكلام اللي أنا بقوله لكم الآن أنا سمعته بأذني، بيقال على الشاشة اليوم، ما زال بيبث، وقد يقتنع به بعض الناس. أيضا من ضمن المسائل اللي اتكلموا عنها، قالوا إن المسيح صلب، وإن المسلمين ما فهموش القصة دي. المسيح قال لك ان كل الروايات التاريخيه بتقول ان المسيح قبضوا عليه وعلقوه على الصليب. حته ولكن شو فيها لهم، وحته ان القى الله الشبه على زميله او صديقه او حواريه الخائن اللي قالوا عليه اسمه يهوذا، قال له كلام غير مقبول. هو المسيح قبض عليه، المسيح وضع على الصليب وسمروا ايديه وسمروا رجليه وسابوه على الصليب لحد ما ظنوا انه مات. قال ياما ناس بتبقى مصلوبه يوم واثنين وثلاثه واعتقدوا انه مات بينزلوه عشان يندفن، فلما نزلوه عشان يندفن واتباعه خدوه حملوه عشان يدفنوه لقوا لسه دافي ولسه فيه الروح تهربوا بيه لحد ما فاء وقام. وبعد كده خرج الى بلاد الهند لدعوه بني اسرائيل وقبره عندنا في بلاد الهند، مات في بلاد الهند بعد ما تزوج وخلف ومات. واللي هيطلع في اخر الزمان مش هو المسيح اللي مات، لانه ما صعدش الى السماء ولن ينزل في اخر الزمان، المسيح اللي موعود هو انا. يبقى برضه هذا رد على اهل السنه ورد على النصارى في ان واحد، ان المسيح لم صلب لكنه لم يمت، ثم مات بعد ذلك بعد ان تزوج وانجب في بلاد الهند وقبره عنده معروف. طبعا هذا الكلام لو يعرف ان المسيح قبره معروف كان عباد القبور من النصارى كانوا يعني اوسعوا الهند طوافا وتبركا، لو قيل فقط مجرد ما قال ان في قبر ينسب للمسيح. ايضا من الامور التي كانت فيها الطامة الكبرى أنهم بدأوا يدللون اليوم على نبوة المرزة، بل وإثبات أن الخلفاء من بعده يوحى إليهم. يعني لما مات الغلام أحمد هذا وتولى الخلافة من بعده ابنه، وابنه هذا عمل تفسير مشهور في القرآن عندهم من أعظم التفسيرات القرآنية عندهم، وبرضه تفسير بلغة غير عربية لأن الولد ما كانش بيعرف لغة عربية أصلا زي أبوه. فتفسير كل الضلالات اللي بقولها لكم في أهل التفسير بتاعه، تفسير تحريفي تأويلي للقرآن الكريم، وزعموا أن هذا التفسير موحى به من عند الله، وإن فائدة المجدد أو فائدة النبي الذي يأتي بعد محمد أنه يبين الشريعة. فإذا قلت لهم ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقول لك نحن نعتقد هذا. وعلى فكرة الآية دي يجيبوها دايما مقطع بين الفقرات، ما كان محمد، يجيبوها مجودة، أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، دايما يجيبوا الطريق يقراها مجودة حتى إذا سمعتها تقول الناس ما عندهمش مبرمان. لكن هم يزعمون أن خاتم النبيين بمعنى أفضل النبيين، مش يعني آخر النبيين. مين قال لك إن خاتم تساوي آخر؟ قالوا لا، خاتم بمعنى، قال لك ساعات كده مؤلف كتاب يقول لك خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر، هو خلاص ما عادش في حافظ بعد ابن حجر. كلمة خاتمة الحفاظ كلمة ايه؟ تبجيل وتقدير لعلم ابن حجر بانه من افضل حفاظ السنة. لكن هناك انبياء هم فعلا نقشوني انا، ردوا عليا في الفقرة دي ردود طويلة، ومن ضمن الردود قالوا طب ما المسيح عيسى ابن مريم على كلامكم سينزل في اخر الزمان والمسيح نبي، هو نبي بعد محمد، المسيح نبي ولا مش نبي؟ نبي. ولما قلت لي هو نبي اصلا قبل محمد لكنه حين ينزل في اخر الزمان ينزل يحكم بشريعه محمد، قال لي يعني ما بقاش نبي؟ يعني زال عنه وصف النبوه؟ لم يزل عنه وصف النبوه، لكن المسيح قبل محمد وليس بعد محمد. المسيح في عقيده المسلمين اهل السنه انه قبل محمد وليس بعد محمد، كل رفع وينزل هذه لا تثبت ارساله بعد محمد كنبي، وكونه يحكم بهدي محمد وشريعه محمد تاكيد لهذا المعنى، لان نبوه المسيح نسخت ورساله المسيح نسخت ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الاطامه الكبرى في قضيه اثبات النبوه لهذا الرجل واثبات الوحي لخلفائه من بعده هي التي جعلت مجمع الفقه الاسلامي وتحديدا المنبثق عن رابطه العالم الاسلامي، مجمع الفقه المنبثق عن رابطه العالم الاسلامي يصدر قرار في سنه في ربيع اول سنه 1364 هجريه 1974 ميلاديه يحكم بكفر الطائفه القاديانيه وخروجها عن الاسلام. ده قرار رابطة المجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في مكة. كان في رئيس جمهورية في اسلام اباد في باكستان مشهور كان اسمه ضياء الحق. وكان الرجل ده عمل انقلاب على بوتو، زور بقار علي بوتو ابو بنظير بوتو اللي قتل قريبا. كان زور بقار علي بوتو ده رئيس وزراء منتخب في الهند، وطلع عليه ده ضابط من الجيش وعمل انقلاب وحكم عليه بالاعدام. واذكر ان كل رؤساء الدول بقوا يناشدوه ما تعدموش، طلعوا من فيه وابى الا ان يعدموا. فطبعا ضياء الحق ده كان يعني دكتاتور، يوصف بانه دكتاتور من الحكام الظلم في العالم الثالث. لكن انا عايز اقول ان في عهد ضياء الحق حصل مع القديانيه امر مهم جدا. هذا الامر ان صوتهم عيد بهذه الدعاوى الفاسده في باكستان، لان باكستان هو الجزء المسلم اللي انشق عن الهند اللي خرج عن الهند، لكن باكستان والهند وبنجلاديش دي كلها تقريبا كانت الهند. فحصل مناظرة مع مفتي باكستان وظلت هذه المناظرة أياما وأسابيعا. وبعدين وصل الأمر إلى رئيس الجمهورية الباكستانية في هذا التوقيت فأمر أن تكون المناظرة علنية وأن يشهدها الكونجرس أو مجلس النواب في باكستان. وبالفعل عرضت هذه المناظرة وانتهت بقرار لمجلس النواب البرلمان في باكستان باعتبار الطائفة الأحمدية أقلية غير مسلمة. إذا فضلتوا على الكلام ده أنتوا إيه؟ أنتوا غير مسلمين. وكان هذه البداية طبعا بداية تعرضهم للاضطهاد في باكستان وجعلهم يخرجون من باكستان وينتشرون في بلاد الأرض بعد ذلك. وهم لما بيذكروا هذه الأحداث بيذكروها على أنها اضطهاد تعرض له أهل الحق. لكن حينما تقرأ تاريخ هذه الوقائع تجد أنها كانت مناظرة بين مفتي البلد أو أكبر علماء البلد مع جماعة من علماء المسلمين في البلد مع هؤلاء مع الأمير المسلمين الذي يدعمون ويدفعون. وهذه المناظرة انتهت بإلقام الحجة لما أصر على موقفه وأصروا على موقفهم قالوا لهم أنتم غير مسلمين. ولم يطبق عليه ما يعرف بحد الردة وأنت غير مسلم يعني مرتد. لكن صدر القرار باعتباره ايه أقلية غير مسلم. كلام النهاردة عن هذه الطائفة لأن كما قلت لهم صوت عالي مسموع لهم موقع أو مواقع على الإنترنت الدعاء المشهورين بتاعهم كل واحد لهم موقع كما قلت لهم بعض دعاء يعني أشهرهم الأستاذ مصطفى الثابت الرجل اللي اتربى في الزيتون في مصر ورجل عنده قرابة 80 سنة ويتكلم في الدين ويناظر النصارى ويتكلم بلغات عديدة فمن يستمع إليه ينتهي به. إذا الرجل طيب كده شعر أبيض كبار لابس لبس الأقرنجي ولابس عليه طاقية كده زي الطاقية اللي احنا بنلبسها الشبيكة ديت وقاعد يقول كلام حلو فبينبهر فيه بل ان بعضهم اصله اذهاني. يعني في مهندس مصري مشهور عندهم ايضا من منظريهم وبعتهم من مصر اتربى في الازهر حفظ القران في الازهر خد ثانويه ازهريه على كلامه طلع من الاوائل لما عنده القسم العلمي دخل كليه هندسه وبقى مهندس من مهندسي الازهر لكنه كان يعني مثقف مصري ففي الاخر وجد ان العقيده الاحمديه هي الفكر الصحيح للاسلام. فالخطورة عندهم أنهم يعرضون هذه الأفكار باعتبارها إيه؟ التصور الصحيح للإسلام. وإن كلام أهل السنة ده كلام تقليدي تقليد لما قيل قاله الآباء والأقدمون. مش كل ما قاله الآباء والأقدمون يبقى كلام معتبر. وكما ترون إن ممكن إنسان يأتي بأي مقالة يأتي بأي مقالة ويلبسها ثوب الحق يلبسها ثوب الحق. انت سمعت عن الولد ابن حسن يوسف الرجل بتاع حماس انا اشرت اليه خطبة الجمعة الماضية هذا الولد تنصر اشتغل عميل للموساد الاسرائيلي كان بيدل على قيادات حماس لمدة 8 سنوات ودلوقتي قاعد في امريكا وقت إقامة جنسية أمريكا وبيعلن إن هو ترك الدين الإسلامي وإن حماس متطرفة لأن إله المسلمين متطرف. وطبعا هذا الكلام لما نقل إليه يقول سبحان الله أمال اتبع أي إله؟ اتبع من اتبع مين النصارى؟ قلت اتبع المسيح المصلوب يعني هو للإله؟ يعني قد تجد الإنسان قد إما بهوى وإما بأموال وإما بشهوة ان يكون لي صورة وصوت ومكانة ومنزلة واما باي صورة من الصور. الضلال بيغرد على الناس حتى اليوم وبيجد سوقا رائجة للضلال. ومن هنا كان التحذير من مثل هذه الطوائف التحذير من مثل هذه الافكار العض على السنة بالنواجذ انه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ لا تفرطوا فيها. وإياكم محدثات الأمور. رجل جايب لنا كلام ما قالوش المسلمين على مدى 14 قرن وقالوا لنا هو الفهم الصحيح للإسلام. مصيبة لما يسمع لي واحد بعد 14 قرن يقول لي الأمة ما كانتش فاهمة الدين. ومن اللي طلع لكم الدين الصحيح هو كذا. طبعا من ضمن الأمور اللي بيستهزئوا فيها بأهل السنة إنكارهم النسخ في القرآن والسنة، ويقولون أن قضية النسخ في القرآن والسنة سبب من جريمة الإسلام والمسلمين، وإن النصارى تطاولوا على المسلمين بسبب قضية النسخ هذه. وطبعا الإنسان الغير دارس للقضية وفاهم لأبعادها إن القرآن كلام جميل، ما هم يقولوا لنا النسخ والبداء. فصار هذا التحذير لكي نعلم ان قد يلبس الاسلام ثوب الكفر او يدعى الى الكفر تحت غطاء واطار القران والسنه اذا دخلت الاهواء او اذا دخلت البدع او اذا دخلت الاموال التمويل، لان كثير من العقائد المنحرفه وراها ممول مستعمر مش عارف ايه يمول هذه الافكار ويروجها ويلمع الدعاء الذين يدعون بها، وتجد بعضهم حتى من كثره الكذب يصدق نفسه، من كثره الكذب يخيل له انه على الحق وان غيره او مخالفه على الباطل. وهذه افه من الافات، نسال الله ان يعصمنا من الاهواء ومن البدع ومن الضلالات، وان وفقنا للاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.